أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الآية التي عرضت لبحث الخمس في الغنائم. قلنا أنه يمكن تصور اتجاهات متعددة في فهم المراد من هذه الآية المباركة. الاتجاه الأول، وهو الاتجاه الذي يعتقد بأن المراد من الغنيمة في الآية المباركة أو من قوله ما غنمتم مطلق الفائدة، بما يشمل أرباح المكاسب أيضا. الأعزاء يتذكرون، نحن عندما نقول مطلق الفائدة يعني الأقسام الثلاثة المتقدمة من الفائدة، وتقدم الكلام عن ذلك والشواهد التي تثبت ذلك وما يمكن أن يناقش ويتأمل فيها. انتهينا إلى الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه المشهور بين علماء أهل السنة، وتبعهم على ذلك جملة من أعلام مدرسة أهل البيت، كما تقدم عن مجمع الفائدة والبرهان، أو عن مدارك الأحكام، أو عن صاحب رياض المسائل، وأعلام آخرون أيضا ذهبوا إلى أن الآية مختصة بغنائم دار الحرب، يعني في القسم الأول من الفوائد، لا يشمل لا القسم الثاني فضلا عن القسم الثالث. قلنا أن أصحاب هذا الاتجاه أو الاتجاه الثاني، طبعا عندما نقول بأنه اختصاص لم يستدل هؤلاء بالاستعمال العرفي أو بالوضع اللغوي، قالوا سواء كان الوضع اللغوي عاما أو خاصا، والاستعمالات العرفية عامة أو خاصة، نقول أن المراد من الغنيمة أو ما غنمتم في الآية المباركة هي غنائم دار الحرب. ما الدليل على ذلك؟ هذه أريد أفهرس البحث حتى يتضح أين نحن الآن. ما الدليل على ذلك؟ قلنا استدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول هو الاستدلال بالسياق، يعني بالآيات المحيطة بهذه الآية، حيث أن الآيات لما كانت بصدد بيان القتال والحرب، إذن هذه الآية أو هذه الغنيمة الخمس في الغنيمة إنما يختص بغنائم دار الحرب، مو بغنائم غزوة بدر. ها، التفتوا جيدا، غنائم غزوة بدر هي شأن النزول. نحن ده نستدل بماذا؟ نستدل بسياق الآية لا بشأن نزول الآية، وقد أوضحنا ذلك مفصلا فيما سبق. هذا هو الدليل الأول. أشكل على هذا الدليل بوجهين. الوجه الأول بأن المورد لا يخصص الوارد، وهو الذي قد يقال أنه هو مراد السيد الخوئي في مستند العروة عندما قال بأن المورد لا يخصص الوارد. طبعا في عبارات الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه العبارة أوضح، يقول أن شأن نزول الآية في غزوة بدر، ومن الواضح أن المورد لا يخصص الوارد. هذه هي المناقشة الأولى أو الوجه الأول للمناقشة، وقد تقدم الكلام عن ذلك بأنه لا مجال لمثل هذه المناقشة، لأن فيها خلطا بين شأن النزول وبين السياق الذي استدل. لم يستدل هؤلاء بشأن نزول الآية حتى يقال بأن شأن النزول أو المورد لا يخصص الوارد، وإنما استدلوا بالسياق، والسياق قرينة متصلة كما تعلمون. قرأنا في محله أن القرائن المتصلة تهدم أصل الظهور، لا تعطي مجالا لانعقاد الظهور في الإطلاق حتى يبحث عن أنه يوجد مخصص أو لا يوجد مخصص. الوجه الثاني لمناقشة الدليل الأول، قلنا بأن هذا الاستدلال أعزائي، وهي قضية مهمة لا في هذا المورد، وبيناها تفصيلا، ولكن للإشارة وللتذكر قلنا أن الاستدلال بالسياق لا في هذا الموضع بل في أي موضع في القرآن الكريم يتوقف على إثبات أمرين، على إثبات أصلين. الأصل الأول أن يثبت لنا أن ترتيب هذه الآيات في السورة الواحدة هو ترتيب نبوي توقيفي وحياني، وإلا لو لم يثبت ذلك وكان هذا الترتيب ولو بنحو السالبة الجزئية، التفتوا جيدا لأنه يحصل عندنا شبهة مصداقية إلا أن يحرز، ولو بنحو، لا ندعي السالبة الكلية، أن كل الآيات القرآنية الترتيب فيها ليس ترتيبا وحيانيا بل هو ترتيب من الذين جمعوا القرآن، لا، يكفينا أن يثبت ولو بنحو السالبة الجزئية أن بعض الموارد ليس الترتيب ترتيب وحياني وتوقيفي. عند ذلك لكي نستدل بالسياق لا بد إحراز أن هذا الترتيب ما هو؟ ترتيب توقيفي، ترتيب وحياني. هذا هو الأمر الأول اللي يحتاج إلى بحث مفصل، الحق والإنصاف، ولم يعرض له الأعلام من باب القداسة التي يملكونها عن الصحابة إلا نادرا. أما علماء أهل السنة عموما قالوا أساسا غير ممكن أن الصحابة كانوا يتصرفون بهذا المعنى، أنه الآيات يقدمون يؤخرون، ولا يعلم مثل هؤلاء المساكين أن الصحابة لو كان بأيديهم لفعلوا أكثر من ذلك، ولكنه هذا القدر الذي استطاعوا أن يفعلوا. طبعا من أقول الصحابة مقصودي بعض الصحابة، وإلا من الواضح بأنه هذه القاعدة ليست قاعدة عامة. هذا الأمر الأول أعزائي. الأمر الثاني، حتى لو ثبت، التفتوا لي أعزائي، حتى لو ثبت أن هذا الترتيب بين الآيات ترتيب توقيفي وحياني إلهي، لكي يمكن الاستدلال بالسياق لا بد من إثبات أن النبي إنما وضع هذه الآية في هذا الموضع لأجل الارتباط المضموني بين الآيات، وإلا لو شككنا أو أحرزنا خلاف ذلك أنه نعم رسول الله وضعها في هذا الموضع، ولكن لا لأجل الارتباط المضموني. بأي قرينة؟ بقرينة أنه لو رفعت الآية من هذا الموضع لا نجد أي اختلال ماذا؟ في مضمون الآيات المحيطة بها. هذا يكشف عن أن وضعها في هذا الموضع كان لأجل الارتباط المضموني أو لأجل نكتة أخرى لا نعلمها. رفعها عن موضعها ولا يؤثر على الآيات السابقة واللاحقة لها يكشف عن أن الوضع في هذا الموضع ليس للبحث مضموني، وإلا لو كان للارتباط المضموني كان يلزم أنه عندما رفعت أن يختل ماذا؟ يختل سياق الآيات، يختل الانسجام القائم بين الآيات. إذن على هذا الأساس أعزائي، هذه القضية وهو الاستدلال بوحدة السياق، التفتوا لي، هذا الاستدلال بوحدة السياق مرتبط بمسألتين أساسيتين في علم أصول ماذا؟ في علم أصول التفسير. هذا الذي نحن ندعو إليه منذ 20 عام لعله أكثر، بأنه كما أننا يوجد عندنا علم أصول الفقه، نحتاج إلى علم أصول ماذا؟ التفسير لأجل مثل هذا. وإلا تعلمون أن الاستدلال بالسياق لقد فيس في هذا المورد، عشرات الموارد الأخرى علم أصول التفسير لابد أن تبحث هاتين. أولا أن الترتيب بين الآيات في السورة توقيفي، وثاني للارتباط ماذا؟ المضمون. فإذا ثبت من قبيل جنابك عندما تأتي إلى البحث الفقهي لكي تستدل بخبر، لابد من إثبات حجية خبر الواحد أين؟ في علم الأصول، وإثبات حجية الظواهر في علم الأصول، عند ذلك تأتي إلى البحث الفقهي. ومسألة أعزائي، التفتوا لي جيدا، المسألة الأولى، الأصل الأول مو الأصل الثاني، الأصل الثاني تقريبا أنا لم أجد أحد في كلمات الأعلام أنه عرض لهذا الأصل الثاني، وهو أنه حتى لو ثبت أن الترتيب وحياني لابد أن يثبت أن هذا الوضع إنما كان لأجل الارتباط مضموني، هذا لم أجده في كلمة. نعم الأمر الأول ذكروه أن وحدة السياق إنما هي قائمة على هذا المعنى. هسه الآن أخرج من البحث قليلا قليلا، نخرج عن البحث ونرجع إلى البحث. هنا يوجد إشكال أساسي على تفسير سيد الطباطبائي، تفتوا لي جيدا ما هو، وهو أن سيد الطباطبائي الذي لا يقول بأن الترتيب بين الآيات في السورة الواحدة ترتيب توقيفي ولو بنحو السالبة الجزئية كما قرأنا عنه، إذن هل يمكن له بعد أن يستدل في القرآن بالسياق أو لا يمكن؟ نعم يستطيع أن يستدل بالسياق إذا أثبت أن هذا الترتيب ترتيب توقيفي، وهذا ما لا نجده في تفسير الميزان. يعني أن سيد الطباطبائي في جملة من المواضع يستدل بالسياق ولكنه لم يثبت لنا الكبرى، من قال بأن هذا الارتباط هذا الترابط أو الترتيب الموجود بين الآيات ترتيب ماذا؟ ترتيب توقيفي، من قال لك هذا؟ ولذا لابد أن يلتفت إلى هذه الحقيقة على مبنى السيد الطباطبائي، أن هذه القضية ذكرها فقط كقضية نظرية التزم بها في تفسيره أو ماذا؟ أو لم يلتزم. كما تعلمون جملة من الأعلام هذه عادتهم وديدنهم، أنهم يقولون في علم أصول الفقه شيء ولكن عندما يأتون إلى عملية الاستدلال يلتزم بمبناه الأصولي أو لا يلتزم؟ لا يلتزم. هنا لابد أن نعرف أن سيد الطباطبائي التزم بهذا المبنى في علم أصول التفسير في عملية التفسير أو ماذا؟ أو لم يلتزم؟ هذا يحتاج إلى بحث مهم. وأعزائي الإخوة اللي يسألون عادة في علوم القرآن نريد نقدم رسالة ماجستير، هذا من الأبحاث القيمة في تفسير الميزان، وهو أن يبحث هذا الأصل عند السيد الطباطبائي وأنه التزم به في تفسيره أو لم يلتزم به في تفسيره. ملاحظة أخرى وهي أنه حتى أدخل إن شاء الله إلى الوجه الثالث للمناقشة، وهو أنه أساساً هذه مسألة أن الترتيب بين آيات سورة واحدة هل هو ترتيب توقيفي أو لا، هاي مسألة محل خلاف من القديم، ها لا يتبادر إلى الذهن أن السيد الطباطبائي الآن دا يطرحها ولا يلتزم بها، لا لا أبدا، مسألة وقعت مورد النقض والإبرام من القديم وبحثوها سواء كانوا من علماء مدرسة أهل البيت أو كانوا من علماء أهل السنة. على سبيل المثال في كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي المتوفى سنة 546 من الهجرة، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، منشورات محمد علي بيضون، الجزء الأول صفحة 49، هذه عبارته هناك. يقول: قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وترتيب السور اليوم هو من تلقاء زيد، زيد بن ثابت من الذين جمعوا القرآن، ومن كان معه مع مشاركة من عثمان. وإذن القضية بالنسبة إليه واضح أن ترتيب السور ليس ترتيب ماذا؟ توقيفي، وإن أصر بعض أعلام أهل السنة أن هذا الترتيب أبدا، أن الصحابة ما كان يخرجون هذا الترتيب، أيضا ترتيب ماذا؟ ترتيب نبوي. وقد ذكر فلان ذكر أن ترتيب الآيات في السور اللي هو محل الكلام ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي صلى الله عليه وآله، طبعا يقول وسلم هنا ماكو آله، ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة. هذا أحد ما قيل في براءة، يعني أحد الأقوال التي قيلت في سورة براءة لماذا لا توجد فيها البسملة، وذلك مستقصا في موضعه موفى إن شاء الله. وظاهر الآثار، التفتوا جيدا، وظاهر الآثار أن السبع الطوال والحواميم والمفصل كان مرتبا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. إذن عندنا دليل أن هذه السور آياتها كانت ماذا؟ بتنظيم النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وآله. فقط هذني سبع الطوال والحواميم السبعة أيضا والمفصل، هذه ماذا؟ أما وكان في السور ما لم يرتب، يعني لم يرتب ماذا؟ لم يرتب آياته، وإلا مو لم يرتب سوره كما تقدم. فذلك هو الذي رتب وقت الكتب، عندما جمع القرآن هذا الترتيب رتب ماذا؟ في وقت جمع القرآن. هذا تصريح من ابن عطية، كما قلنا هذا القول، وهو أنه لا دليل على أن الترتيب بنحو الموجبة الكلية في جميع سور القرآن ترتيب ماذا؟ ترتيب وحياني. هذا موضع أعزائي، هذا من أحد أعلام السنة، وكذلك ما ورد في تفسير القمي، كما تعلمون تفسير القمي اللي هو طبعا من الكتب القديمة من أعلام القرن الثالث والرابع، هناك في الجزء الأول أعزائي، أنا بودي الأعزاء إن شاء الله يراجعونها للبحث لأنه طويل، لكن أنا أشير إليه. يقول بأنه أساسا الآيات الموجودة في السور فيها تقديم وتأخير، ويذكر مجموعة من الشواهد لإثبات هذه الحقيقة. مثلا على سبيل المثال في صفحة 8: وأما التقديم والتأخير فإن آية عدة النساء الناسخة مقدمة على المنسوخة بحسب هذا الموجود الآن، ومن مقتضى القاعدة أنه ماذا تكون متقدمة لو متأخرة. طبعا أكو مناقشة، ها خلي يكون في علمك، لأنه قد أنه تكون متأخرة ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر توقيفا أن توضع ماذا؟ متقدمة. لا يدري، أنا أريد فقط القول فقط، لأن في التأليف قد قدمت آية في التأليف عن الجمع عدة النساء 4 أشهر و10 على آية عدة سنة كاملة، وكان يجب أولا أن تقرأ المنسوخة. الآن أنا مو بصدد صحة هذه الأمثلة وعدم صحتها، المهم القول بأنه أساسا يوجد من علماء مدرسة أهل البيت من لا يقبل ماذا؟ أن الترتيب كذا. أو عندما يأتي أعزائي إلى سورة لقمان، يقول في سورة لقمان عندما نقف عندها نجد بأنه بشكل واضح وصريح هذا المعنى. في سورة لقمان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طب إذن واضح بأنه لقمان صار بصدد أن يعظ ماذا؟ ابنه. هم مقتضى القاعدة ماذا أن يأتي بعدها؟ أن تأتي مواعظ لقمان لابنه، يعني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يا بني أقم الصلاة ولا تصعر، وهكذا يقول. ولكن نحن نجد، سيد القمي الشيخ القمي يقول ولكن نحن نجد أنه بعد قوله إن الشرك لظلم عظيم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالده. شنو علاقة وصينا الإنسان بوالديه بقضية مواعظ لقمان لابنه؟ شنو الارتباط؟ إلا أن يثبت بيني وبين الله أنه أساسا رسول الله قال افعلوا ذلك. هسه دعود لابد أن نبحث ما هي النكتة، وإلا إذا لم يثبت بنحو قطعي أن رسول الله قال افعل، من الواضح وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالدي. أصلا شنو علاقة وصية الله الإنسان بوالدي مع وصايا لقمان؟ ماذا وصايا لقمان؟ إلا وحدة، وهي التوصية قد يقال بأنه، ولذا يقول هذا المعنى. إذن أعزائي، قول بغض النظر عن الأمثلة أنها صحيحة أو غير ماذا أو غير صحيحة، أنه سواء كان من هذا الطرف أو من ذاك الطرف يوجد قول بأنه ولو بنحو الموجب سالب ماذا؟ سالب الجزئية، أن الترتيب في بعض الموارد ليس ترتيبا ماذا؟ ليس ترتيبا توقيفيا، بل هو ماذا؟ بل هو من الصحابة. ولعله في النصوص، أعزائي التفتوا لي إلى هذه النقطة، ولعله في النصوص إشارة إلى هذا المعنى. النصوص الواردة عندهم للنصوص الواردة عندنا، أنا ما وجدت النصوص الواردة، لعله نصوص صحيحة موجودة. نعم، في الروايات الواردة عندنا توجد كثير من الروايات تقديم الكلمات، يعني كلمة تقدم على كلمة، نموت ونحيا. بعض الروايات تقول لا، الآية المباركة نحيا و نموت. لماذا؟ لأن الدهرية ما كانوا يعتقدون أنه يوجد بعد الموت حياة، فمقتضى القاعدة نحيا ونموت، مو نموت ونحيا، هكذا عندنا. أما أنه لا يوجد ترتيب بين الآيات، هذا في نصوص إذا وجدوه جيد الإخوة. هاي الرواية أعزائي موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، في اللي هي بتحقيق الأرنؤوط الجزء ثالث أعزائي صفحة 240. الرواية هذه عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال أتى الحارث بن خزمة، في بعض النسخ خزيمة بن خزمة، بهاتين الآيتين من آخر براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاء بها إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب، فقال من معك على هذا؟ قال لا أدري، والله إني أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله ووعيتها وحفظتها. هذا القرآن الذي يدعون بأنه ثابت عند القوم، طبعا أيضا نحن نعتقد بصحته، ولكن عندهم يعتقدون أنه ثابت بهذه الطريقة، أنه إجا شخص وقال هذني من القرآن، واحد قال له صحيح وجعلوه ماذا؟ جعلوه هكذا إثبات، إحنا نوافق عليه ولا نوافق؟ لا نوافق واقع. قال لا أدري، والله إني أشهد لسمعتها من رسول الله ووعيتها وحفظتها. فقال عمر وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله. ثم قال ما أدري، عبد الله عباد قال، حارث قال، عمر قال، مو معلوم الرواية. ثم قال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة، فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها فوضعتها في آخر براءة. الرواية بعد صريحة في أنه ماذا؟ أن الترتيب كان ترتيب نبوي أو لم يكن كذلك، ولو بنحو كما قلت بنحو السالب الجزئي. هسه الرواية، هؤلاء اللي ملتفتين إلى النكتة حاولوا بشق الأنفس أن يضعفوا ماذا؟ أن يضعفوا، فلهذا يقول إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق ولانقطاعه. ولكن أهم ما قيل في هذه الرواية قالوا أن الرواية منكرة شاذة من حيث المتن. يعني شنو؟ يعني حتى لو فرضنا صحة الرواية فالمتن صحيح أو غير صحيح، لتواتري أن الترتيب بين الآيات ترتيب ما هو؟ ترتيب توقيفي. من هنا يتضح أن هؤلاء القوم، وهذه قضية أساسية لابد نلتفت إليه في تراث القوم، وهو أن هؤلاء في جملة من الأحيان أعزائي ماذا يفعلون؟ يقولون بأنه لا نقبل المتن وإن صح ماذا؟ وإن صح السند. يعني أن الميزان يكون مضموني دلالي، مو أن يكون ماذا؟ أن يكون سند. جيد جدا، هذا تمام ما يتعلق أعزائي بالوجه الثاني. إذن الوجه الثاني اتضح لنا بعد، إذا تم عند أحد كلا هذين الأصلين فيمكن له الاستدلال بالسياق لإثبات اختصاص ما غنمتم بغنائم دار الحرب. وإن ناقش أحد في كلا هذين الأصلين أو في أحدهما بعد، هل يمكن الاستدلال بوحدة السياق أو لا يمكن؟ لا يمكن. الوجه الثالث في رد الدليل الأول وهو الاستدلال بالسياق. أعزائي التفتوا إلى هذا المطلب. في الوجه الثالث نقول لو سلمنا وحدة السياق، يعني الآن نتنزل عما ذكرناه في الوجه الثاني من الإشكال، وقلنا أنه أساسا الترتيب وحياني وأن وضع النبي كان لأجل الارتباط المضموني لا لشيء آخر، فهل يدل ذلك على الاختصاص بغنائم دار الحرب أو لا يدل؟ أعزائي من الواضح أنه نحن سوف لا نوفق أنه كل آيات الأحكام نبحثها أو دورة تفسير نبحث، ولكن أنا أحاول أن أستفيد من هذه الآيات لتأصيل أصول علم أصول التفسير. أعزائي تشوفون تجدوني أنا أقف عندها، لأنه جنابك إن شاء الله غدا تريد تبحث فد آية مرتبطة بالأحكام، لابد أن تلتفت إلى هذه الأصول في عملية التفسير وفي عملية الاستفادة. فهل يمكن الاستناد أعزائي إلى وحدة السياق حتى مع التنزل عما قلنا في الوجه الثاني أو لا يمكن؟ أصل في علم أصول التفسير، التفتوا لي جيدا، وهو تارة أعزائي أن الآية التي تحيط بها مجموعة من الآيات لا تبين لنا قاعدة كلية حتى يكون السياق من مصادقها، وإنما واضح أنها مرتبطة ماذا؟ بسياق هذه الآية، كما هو الآية المعروفة اللي عادة واقعا من أوضح الأمثلة التي نقف عندها عادة، وهي آية سورة الأحزاب اللي أشرنا إليها مرارا وتكرارا، وهو أنه قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من الواضح لو تكلمنا بمقتضى السياق من الواضح أنه أساسا هذه الآية جاية في سياق ماذا؟ في سياق نساء النبي، ونحن نعلم لغة يطلق أهل البيت على النساء، عرفا يطلق أهل البيت على أزواج الرجل، فقها يطلق أهل البيت على نساء وأزواج الرجل. إذن لا توجد لا مشكلة لغوية ولا عرفية ولا فقهية. إذن عندما نريد أن نقول لا تشمل نساء النبي لابد لماذا؟ لقرينة خارجية، وإلا لو كنا نحن وسياق الآيات. ولذا تجدون الآن واقعا الاستدلال بالسياق استدلال جدا قوي الحق، إلا أن تقوم أنت ماذا؟ إما أن تهدم أن الترتيب ترتيب ماذا؟ نبوي الأصل الأول، أو تهدم أن الترتيب وإن كان نبويا إلا أنه لا لنكتة ماذا؟ مضمونية. الأصل ماذا؟ الثاني. أو تأتي بقرائن خارجية كما أشرنا إليها في أبحاث سابقة، وإلا لو لم تكن لا الأول ولا الثاني ولا الثالث وقعا السياق ماذا؟ حاكم على أن المراد من أهل البيت هم نساء النبي. تفتولي جيدا عزة. وأخرى، هذا نوع، وأخرى لا، أن الآية موضع البحث وإن جاءت في سياق آيات أخرى، إلا أن السياق لا يخصصها أبدا. لماذا؟ لأن السياق مصداق من مصاديق الآية، مو أنه معين لمضمون شنو؟ لمضمون الآية. التفتولي لها قاعدة، أتصور ستتضح القاعدة أكثر من خلال الأمثلة، لأنه هذه لابد نرجع بعدين لآية الخمس. منها ما ورد في سورة البقرة الآية 185، انظروا ماذا تقول الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. التفتوا جيدا. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم قالت ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. سؤال: من الواضح يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واردة في سياق ماذا؟ في سياق الصوم، صحيح ولا؟ لو واردة في سياق الصلاة، لو في سياق الجهاد، لو في سياق الإنفاق، أي شيء، ما هو سياق الآية؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، مهشتين. خب أنت هذا قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تقول مختصة بالصيام وفي حال المرض أو السفر، أو تقول قاعدة عامة؟ ماذا يقول الفقهاء؟ كل يقول أن هاي قاعدة. ماذا؟ خب أين صار ذهب السياق؟ السياق الجواب يقولون السياق محفوظ، ولكن إن هذا المقطع من الآية يبين قاعدة عامة، والسياق مصداق من مصاديق ماذا؟ هذه القاعدة. إذن السياق يقيد أو لا يقيد هنا؟ هاي القرينة السياقية المتصلة تقيد أو لا تقيد؟ بعبارة أخرى، أن المورد، مرادنا من المورد هنا مو شأن النزول، مرادنا من المورد ما هو؟ سياق. التفتوا، وهذه أيضا من الأخطاء الشائعة، قد يطلق المورد ويراد منه ماذا؟ شأن النزول، وقد يطلق المورد ويراد منه ماذا؟ السياق. هنا عندما نقول مورد مو شأن النزول، مورد يعني ماذا؟ يعني سياق الآية. أن المورد يخصص الوارد أو لا يخصص الوارد؟ المورد ما هو؟ ها؟ وهو الصيام إذا لزم منه ماذا؟ إن كان الإنسان في مرض أو ماذا؟ أو في سفر. يخصص أو لا يخصص؟ لا، أنت تؤسس قاعدة عامة تقول أن أن الشريعة قائمة على أساس اليسر لا على أساس ماذا؟ لا على أساس العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا مورد أعزائي، التفتوا لي جيدا. المورد الثاني ما ورد في سورة البقرة أيضا الآية 195، قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله، بعد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المؤمنين. المحسنين. سؤال: سياق مورد الآية ما هو؟ عدم الإنفاق في سبيل الله. شأن نزول الآية أعزائي غير سياق الآية، ها؟ شأن نزول الآية أن الأنصار أمروا بالإنفاق، خشوا أن تضيع أموالهم ولا يستطيعون أن تستمر حياتهم الطبيعية، فأمسكوا عن ماذا؟ عن الإنفاق. هذا شأن نزول الآية كما يقول الواحد في أسباب النزول، هذا شأن النزول. ولكن الآية ماذا تتكلم عن الأنصار لو عن المهاجرين؟ تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن وجوب الإنفاق في سبيل الله. هسه هاي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا السياق يخصصها أو لا يخصصها؟ يعني فقط في مورد الإنفاق يجب الإنفاق، في موارد أخرى ما في إشكال يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة؟ أو عدم الإنفاق في سبيل الله أحد مصاديق عدم الإلقاء في التهلكة؟ أي منهما؟ ولذا تجدون بأنه الأعلام كلهم يستدلوا بماذا؟ بهذه الآية المباركة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يشكل عليهم بأن الآية واردة في عدم الإنفاق. يقول نعم، عدم الإنفاق واحدة من مصاديق الإلقاء أين؟ في التهلكة. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي ما ورد في سورة الحج، وهو قوله تعالى في آخر سورة الحج، قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده. إذن الآية مرتبطة بأي شيء؟ بالجهاد في سبيل الله. هو اجتباكم بعد: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هاي القاعدة مختصة فقط بباب الجهاد، لو قاعدة عامة وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي منهم؟ انظروا إلى الإمام الباقر لعله، أو الإمام الصادق سلام الله عليه، في الفروع من الكافي المجلد الخامس بهذه الطبعة اللي الجديدة، صفحة 104، الرواية عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. إذن أنه امسح عليه جعله من مصاديق ماذا؟ ما جعل، مع أن مورد الآية هو الجهاد في سبيل الله. وما هو التوجيه؟ التوجيه أن مورد الآية من مصاديق هذه القاعدة. واضح إلى هنا؟ السؤال: قد يقول قائل، هذا البحث تأملوا فيه إن شاء الله إلى غد، قد يقول قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ما ورد في سورة الأنفال الآية 43 وهي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. الآية الصحيحة تتكلم عن ماذا؟ عن الحرب والقتال، ولكن في الضمن بينت ماذا لنا؟ القاعدة العامة، وهو أن في كل غنيمة خمس، ومن مصاديق الغنيمة ماذا؟ ها؟ غنائم دار الحرب. إذن حتى لو سلمنا وحدة السياق فلا دليل على أن الآية من قبيل إنما يريد الله، بل هي من قبيل وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن تدل على الاختصاص أو لا تدل على الاختصاص؟ ها؟ لا تدل على الاختصاص. ما أدري واضح هذه النكتة؟ إذن الدعوة الموجودة في الوجه الثالث لمناقشة الدليل الأول هو أن الآية بصدد تأسيس أصل كلي، أن كل غنيمة فيها ماذا؟ فيها خمس، ومن مصاديق ذلك ماذا؟ غنائم دار الحرب. إذا لا يدل السياق على الاختصاص بغنائم دار الحرب. هذا تام أو لا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.